بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث الرابع من أحاديث 40 النووية، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الأحاديث الأصول في هذا الباب، وهو باب التقدير، أعني التقدير المتعلق بالتقدير العمري للإنسان، والذي أشرنا إليه بالأمس إشارة سريعة في حديث جبريل المشهور. وهذا الحديث رواه الأئمة من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث من جهتي أيضا التخريج ثمة نقطة إن شاء الله تعالى سنمر عليها بعد قليل، لكن أشير إليها الآن لتكتمل مسألة التخريج، وهو أن قوله فوالله الذي لا إله إلا هو أو لا إله إلا لا إله غيره، هذه الجملة مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه. وإن كانت صحت هذه الجملة لكن مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من طرق أخرى، لعل أشهرها حديث سهل بن سعد في الصحيحين الذي فيه ذكر قصة الرجل الذي كان قد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة من الغزوات، لا يدع شاذة ولا فادة إلا قتلها أو أدركها، فكان الناس يقولون هنيئا له الشهادة، قال كلا والذي نفسي بيده إنه من أهل النار الحديث. وفي آخره قال إن الرجل، لأن الناس فزعوا لما سمعوا هذا، فقال رجل سألزمه، فلما تبعه ولزمه وجد أن الرجل أصابته جراحة، فجزع من جروحه هذا، فوضع ذباب السيف في الأرض ونصله بين ثدييه فقتل نفسه. فجاء الرجل وقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني ما الذي حملك على هذا القول؟ قال: الذي قلت كذا وكذا وكذا حصل له كذا وكذا. قال: نعم، والذي نفسي بيده إن الرجل لا يعمل. فذكر نفس هذه الجملة التي ذكرها ابن مسعود. فهذه الجملة حينما نقول إنها موقوفة على ابن مسعود من أجل بيان فصل المرفوع عن الموقوف ولتمييزه. وقد يقول قائل: ما دام أن له حكم الرفع فلماذا لا نجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول: لا، هذا من تدقيق الرواة والأئمة في بيان ما قاله عليه الصلاة والسلام وما قاله الراوي، لأنه ثمة أحاديث، وهذه ناحية اصطلاحية، ثمة أحاديث قد يقع اختلاف بين العلماء هل لها حكم الرفع أو ليس لها حكم الرفع، ويترتب عليها بحوث علمية فقهية عقدية إلى آخره، ومن ضمنها هذا البحث فكلمة ابن مسعود هذه وافقت الأحاديث المرفوعة في هذا الباب، أعني ما يتعلق بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة، أعاذ الله وإياكم من سوءها. وهذا الحديث صدره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بهذه الجملة: وهو الصادق المصدوق. وقد يقول قائل: ما مناسبة هذه الجملة؟ والجواب عن ذلك أنه لما كان الحديث عن أمور غيبية لا يمكن أن تدرك إلا بالوحي، صدرها بمثل هذه الجملة لدفع ما قد يقع من لبس في في أذهان بعض السامعين، وما الذي أدرى محمداً عليه الصلاة والسلام بهذه التفاصيل الدقيقة التي هي من دقائق علم الأجنة، فقد صدر بها. وكان الأمر كما قال، وكان هذا الحديث مع ما ورد في القرآن الكريم من حديث عن أطوال الخلق في سورة الحج وفي سورة المؤمنون، وكذلك في بعض المواضع متفرقة، كانت أحد أسباب إسلام جمع من علماء الأجنة الذين اطلعوا على مثل هذه الأخبار، والتي قطعوا بأنه لا يمكن أن يقولها رجل في ذلك القرن إلا بوحي، لا يمكن أن يقولها إلا بوحي. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. ونطفة هذه الكلمة بعد مراجعة الصحيحين لم أجدها فيها في المطبوع الذي بين أيدينا، لفظة نطفة غير موجودة في الصحيحين في المطبوع بين أيدينا، ووجدت أن هذه اللفظة رواها جماعة من العلماء والأئمة لكن من غير الصحيحين، كأبي عوانة في مستخرجه وغيرهم من الحفاظ. ولكن هل نجزم هنا كما فعل بعض الباحثين بنفيها مطلقا عن الصحيحين؟ الذي أرى أنه ليس بجيد أن يجزم بنفي هذه اللفظة عن الصحيحين لسبب: أولا، أنه ليست كل روايات الشيخين خاصة البخاري ليست كلها بين أيدينا، بعض النسخ وبعض الروايات قد لم نقف يعني قد لا تكون وجدت بين أيدينا أو بين يدي الباحث الذي جزم بهذا. لو استوعب الراوي أو الباحث جميع نسخ البخاري وجميع نسخ مسلم لقلنا له لا توجد في هذه النسخ ويستقيم الآن النفي. الثاني الذي يجعلني لا أميل إلى الجزم بالنفي مطلقا أن الحافظ بن حجر رحمه الله، الحافظ بن رجب رحمه الله، مع اطلاعه وهو أحد شراح البخاري لم يتعرض لنفيها البتة في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم. والحافظ بن كثير وهو أيضا من المعتنين بالصحيحين لما أورد هذا الحديث في تفسيره لم يتعرض لهذه اللفظة، وعدد كبير من الحفاظ يريدون هذا الحديث، حتى القرطبي في تفسيره فيريدون هذا الحديث ولا يتعرضون لهذه الكلمة، وهي إيش؟ وهي كلمة نطفة. وإن كان بعض الباحثين يميل إلى عدم إثباتها بمرجح خارجي، وهو أن عدم إثباتها يلتقي مع حديث حذيفة بن أسيد الذي سنشير إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى، وهو أن حديث حذيفة بن أسيد من مفردات مسلم، ويقول إن هذا يلتقي أيضا مع الطب الحديث الذي يثبت أن اكتمال التخليق لبدن الإنسان يكون في 40 الأولى وبدايات 40 الثانية، بدايات 40 الثانية، لا كما يدل عليه ظاهر الحديث من أن اكتماله يكون بعد 120 يوما، وسنبين إن شاء الله تعالى الجمع بين الحديثين. وبكل حال من حيث المنهج العلمي ينبغي لطالب العلم خاصة في يعني بواكير طلبه، وكذلك أيضا في حال عدم اكتمال المسح الشامل لجميع نسخ الصحيحين ورواياتهما، أن لا يعجل بنفي كلمة أو لفظة إلا بعد تمحيص وتدقيق وتثبت، خصوصا إذا كان هذا الحديث أو ذاك مما تداولته أيدي العلماء وتناولوه بالبحث والدراسة والشرح. ومن توفيق الله تعالى لطالب العلم أن يتحلى بصفة الأنات وعدم السرعة في التعقب والنفي، خصوصا في الأصول الكبار كالبخاري ومسلم التي تداولتها أيدي الأئمة وراجعوها ونقحوها وصححوها وشرحوها، فينبغي الإنسان أن يتأنى غاية التأني، فإذا اطمأنت نفسه بعد جمع وبعد بحث شديد فهنا لا بأس، ويحسن أن يستفيد من كلام الشراح والحفاظ المطلعين على أمثال هذه على المطلعين والذين تحدثوا عن هذه الدواوين الكبيرة البخاري ومسلم. أيضا لم أقف على نفي لها من قبل الحافظ بن حجر. وبكل حال فقط يعني ينبه إلى أن لفظة نطفة غير موجودة في نسخ البخاري ومسلم الموجودة بين أيدينا، غير موجودة، وإنما هذه ذكرها النووي، ويحتمل أيضا أن النووي نقلها من نسخته التي بين يديه، فإذا كان النووي أثبتها وابن حجر لم يتعقب، ابن رجب لم يتعقبها وهو يشرح هذا الحديث، وكذلك ابن دقيق العيد وغيرهم من الشراح، فهذا يجعل الإنسان يعني يميل إلى أن هذه قد تكون موجودة في إيش؟ في نسخة من النسخ على أقل الأحوال. يبقى عند البحث العلمي هذا شأن آخر من جهة ثبوتها وموافقتها لما يتعلق بالجانب الطبي. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم، هذا يدخل فيه الذكر والأنثى، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، هكذا اللفظ عندنا، وإذا أردنا أن نعتمد لفظ الصحيحين الذي بين أيدينا فنقول يجمع أحدكم في بطن خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني يجمع حتى يكون علقة مثل ذلك. ومثل ذلك المقصود بها ما هو؟ هل المقصود أن يكون 40 يوما أيضا يحتاج إلى أن يمر عليه 40 يوما ليكون علقة، ويحتاج أن يكون يمر عليه 40 يوما أو يمر عليه 40 يوما حتى يكون مضغة؟ هذا هو ظاهر اللفظ، هذا هو ظاهر اللفظ، وهذا أشكل على كثير من أهل العلم لسببين. السبب الأول مخالفته لحديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم أن الملك عندما تستقر النطفة في الرحم فإذا مر عليها 42 ليلة أمر الملك بماذا؟ بأن يكتب الأجل والرزق والعمل إلى آخره، بينما ظاهر حديث الباب عندنا أن الملك قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فظاهر حديث الباب عندنا أن إرسال الملك يكون بعد كم يوم؟ 120 يوم، أليس كذلك؟ بعد 120 يوما. فهل بينهما تعارض؟ ينبغي هنا أن نذكر قاعدة مهمة جدا لطالب العلم، وهي أنه إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون هناك تعارض من كل وجه، كما جزم بذلك الأئمة، وكان من المعللين لهذا إمام من أئمة فقهاء الحديث وهو ابن خزيمة رحمه الله، فكان يقول: إيتوني بخبرين متعارضين، يعني يقصد في الظاهر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤلف لكم بينهما. وكان ابن حبان كثيرا ما يمدح شيخه ابن خزيمة بهذا المسلك، وهو عنايته بفقه الحديث، وقد كان إماما مبرزا في هذا الباب. والقاعدة هنا أقصد التي أشير إليها أنه إذا وجد التعارض في ذهنك فثق أنه لا يمكن أبدا، إذا صح، وهذا لا بد من القيد، إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتعارض من كل وجه، لأن كل من عند الله عز وجل، وما كان من عند الله لا يمكن أن يقع فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كما أن ظواهر القرآن أيضا التي يبدو لك أنها متعارضة لا بد أن تدفع هذا الدفع بيقين، لأنه لا يمكن أبدا أن يصدر الكلام عن معصوم ويقع فيه تناقض أبدا ولا تعارض، إنما يقع التعارض في كلام غير المعصوم، وهو كلام غير الله وكلام غير رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الجمع بين حديث حذيفة بن أسيد الذي يدل على أن التخليق يكتمل في أوائل 40 الثانية، وبين حديث ابن مسعود الذي يدل على ماذا؟ على أن اكتمال هذه المراحل إنما يتم بعد 120 يوما، لأنه قال: ثم يرسل إلى الملك فينفخ فيه الروح. وهنا ينبغي أن نعلم أو نفصل بعض يعني نرتب الكلام فيها باختصار، وإلا البحث شائك جدا. المسألة الأولى أن نفخ الروح لا تعارض بين حديث حذيفة وبين حديث عبد الله بن مسعود، فحديث حذيفة لم يتعرض لتوقيت نفخ الروح، إنما الإشكال فقط في كون حديث ابن مسعود يدل على أن اكتمال الخلق لا يتم إلا بعد 120 يوما، بينما حديث عبد الله حذيفة بن أسيد يدل على أن اكتمال الخلق متى؟ الخلقة بعد 42 ليلة تقريبا. والجواب عن ذلك أن يقال إن حديث عبد الله بن مسعود إذا قلنا بأن لفظة نطفة غير ثابتة في النسخ فهذا يخفف ويزيل الإشكال، فيكون قوله يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي أن تكونه بهذه المراحل والأطوار الثلاث تقع في 40 الأولى، فهو يكون نطفة وعلقة ومضغة، نعم مثل ذلك يعني في 40، وليس المعنى إيش؟ أنه لا بد أن تمر عليه 120 يوما، فيزول بذلك ماذا؟ الإشكال. وهذا بالمناسبة أعني أنه يظهر تخليق الجنين بعد 40 يوما هو الموافق للطب الآن، والطب إذا أثبته أو الواقع إذا ثبت لا يمكن أبدا أن يكون معارضا لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. فالآن لو سألت أي طبيب واللي منكم أب وسبق أنه راجع في المستشفيات أو حتى لو يقرأ فيما يعني يتكلم عن علم الأجنة يعرف أن تخلق شكل الجنين ليصبح خلقا تظهر فيه التقاسيم وجه ويدان وقدمان وهكذا، يعرف أن هذا يتم بعد 40 الأولى وفي أوائل 40 الثانية. فلا يمكن أن نقول لا يمكن أن يكون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هنا مخالفا لحديث من للواقع أبدا. كيف وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن أسيد ما يوافق أيضا الطب، فنحمل حديث عبد الله بن مسعود في المثلية هنا مثلية الأيام، لا أنها مضاعفة وإنما هي إيش مطابقة، لا أنها إيش مضاعفة وإنما هي مطابقة، فيكون نطفة وعلقة ومضغة في 40 في 40. أما نفخ الروح فلم يتعرض له حديث حذيفة بن أسيد، فلم يتعرض له حديث حذيفة بن أسيد أعني في تحديد المدة، فمتى يكون نفخ الروح؟ هنا أيضا الطب يشير إلى أنه يمكن معرفة نبض الجنين في 40 ثانية، فنحمل أيضا حديث مسعود على أن المراد بذلك أنه بعد 40 ثانية تنفخ فيه الروح، تنفخ فيه الروح. وفي هذه الأثناء يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات عند نفخ الروح، فيتفق حينئذ الحديثان ويكون الواقع أو الطب موافقا أيضا لما دل عليه الحديثان. هذا تلخيص شديد لهذه المسألة الشائكة التي كثر فيها الكلام ودخل بعض الزنادقة أو الملاحدة الذين يريدون الطعن في السنة وأنها يقع فيها أخطاء في الأسانيد الصحيحة والمتون المروية فيها أنه قد يقع فيها غلط وخلط وغلط وإلى آخره، فيدفع هذا بمثل هذا الجمع الذي هو جمع غير مستكره، جمع غير مستكره بل هو جمع محتمل ومقبول. قال ويؤمر بأربع كلمات، هذه الكلمات التي يؤمر بكتابتها الملك الموكل بها لا يعلمها كما دل عليه حديث حذيفة، فيقول يا ربي أشقي أم سعيد، يسأل ربه عز وجل يا رب ما رزقه، يا رب ما أجله، يا رب ما عمله. حتى الملك إلى حين كتابة ما يكتب لا يعلم شيئا، لا يعلم شيئا، وهذا يدفع ما قد يتوهم من تعارض ذلك مع ماذا؟ مع قوله تعالى في خواتيم سورة لقمان يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة. هذه مفاتيح الغيب الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في المتفق عليه، قال مفاتيح الغيب خمسة ثم تلا الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. لا يقال إن الملك الآن يعلم، لأن الملك إلى حين كتابتها لا يعلم شيئا، فارتفع الإشكال. وأيضا لا يقال إن الأطباء اليوم يعرفون جنس الجنين فيعارض هذا ما في الرحم، لوجهين. أولا، الأطباء لا يمكن أن يعلموا ذلك إلا بعد ماذا؟ بعد مرحلة من تخلق الجنين، فعلمهم ناقص تماما كعلم الملك، ناقص، لا يدركونه إلا بعد مرحلة، فعلمهم ناقص ليس كاملا. الثاني، الأطباء أقل درجة بكثير من علم الملك هذا، فإنهم وإن علموا جنس الجنين فإنهم لا يعلمون أجله ولا رزقه ولا متى ولا شقي أو سعيد، هذه أشياء لا يعلمونها، فالملك أرفع منهم بمراحل. والثالثة أيضا، أنه ثبت في الواقع أن الطب أحيانا أو الطبيب يقول إن جنسه أنثى فيخرج ذكر، والعكس كذلك، فهم يخطئون في ذلك، فلا يوجد إشكال في الآية، ولا يقال إن الآية إيش انتقضت علينا بهذه المعلومات القاصرة التي يدخلها أحيانا ماذا؟ يدخلها الخلل والنقص، يدخلها الخلل والنقص. هنا انتهى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعده أقسم ابن مسعود. وقبل أن ندخل في قسم عبد الله بن مسعود هذا، قد يقول قائل: ما دام أن هذه الأمور الأربع قد كتبت وفرغ منها، فلماذا العمل؟ وهذا السؤال سأله الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ففيما العمل يا رسول الله ما دام أنها آجال منسوخة كتبت، ففيما العمل؟ قال: اعملوا، بل كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. والعجيب أن بعض من يحتجون بمثل هذه الأمور القدرية لا يقبلون أن تسحب هذه على الأمور الدنيوية في حياتهم. يعني لو كان اثنان زميلان في العمل، أحدهما من هؤلاء المتشبثين بالشبه القدرية هذه، وآخر ما شاء الله على الفطرة، لو جاء رئيس العمل ورقى زميله بدون أسباب معتبرة وقال: والله يا أخي أنا جايزين لي هذا العامل ومعجبني وبقدمه عليك في الترقية وبزيد راتبه، وهما كلاهما في ماذا؟ في شهادة واحدة وفي مرتبة واحدة ويعملان بجد، هذا لا يقبل أن يقول إيش قضى وقدر، لا، سيطالب بحقه، وهذا من حقه. لكن السؤال: لماذا ترفض مضي الآجال والأقدار في جانبك المتعلق بالدنيا؟ فإذا جاء أمر العمل الصالح وأمر البر والإحسان إلى آخره، قلت: والله يا أخي مكتوب، مكتوب، وهذا اللي قدر علي. لأنه كثير من المتشبثين والعجزة، متشبثين بهذه الشبهة والعجزة عن اللحاق بركب العمل الصالح ونحو ذلك من الأمور، تجده يقول: خلاص قدر علي أن أكون كذا. فيقال: هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ هل اطلعت على ما في صحيفة الملك الذي كتب؟ الجواب: لا. وهو نفسه يغالط نفسه في الواقع، فإنه في حياته يتجه بفطرته إلى الأصلح والأكمل، فلا يقبل مثلا أن يعيش في بيت سيء وهو قادر على بيت جيد. يبحث، لو قيل له هو يريد أن يصل إلى بلد ما وعنده طريقان آمن ومخوف، بفطرته يسلك ماذا؟ الآمن. لماذا لا تسلك المخوف وتقول: هذا قدر، إن كان لي أجل يبي يتم سواء ذهبت أو لم أذهب. وهناك مثال طريف أيضا: لو ضربه أحد كفا صفعة، هل يمكن أن يستسلم ويقول هذا قدر، أو يرد عليه بإيش؟ بالضعف، ربما أعطاه كفين، لا يقبل. أنا لاحظت كل من يتشبث بهذه الشبه يتناقض، كل من يتشبث بهذه الشبه، فإذا دعوته إلى عمل صالح وإلى تقى وإلى استقامة قال: يا أخي ما قدر الله لي أهتدي. لكن لا يمكن أبدا أن يقبل بهذا التعليل في أبواب الدنيا، أبدا لا يمكن، لا في جانب الرزق ولا في جانب الأقدار المؤلمة ولا شيء، لا يقبلها. إذن كل من احتج علينا بمضي القدر نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين: اعملوا وكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. صلى الله يجعلنا وإياكم ممن يسر له عمل أهل السعادة وكتب في السعداء وختم له بذلك. طيب، قال ابن مسعود: فوالله الذي لا إله غيره، فيه جواز القسم على الفتيا ولو لم يقسم ولو لم يطلب منه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في 83 موضعا في السنة، والإنسان يقسم ولو لم يطلب منه لأسباب، أحيانا لتأكيد المعلومة والخبر، وأحيانا لدفع شك قد يتوقع في الطرف المقابل. وقد بوب البخاري على ذلك بقوله: باب الحلف على الفتيا، لا على حديث مسعود، لكن ذكر جملة من الأحاديث. والله عز وجل ذكر قسم النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه في كم موضع؟ ها؟ لا، يقول الأخ واحد، في 3 مواضع، في يونس وفي سبأ وفي التغابن. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. وفي سبأ نسيت الآية، وفي من يذكرني بها إذا ذكرها، وفي سورة التغابن يقول الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم.
الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم
عليه. نعم،
وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة.
نعم، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فهذه المواضع التي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلف، وتلاحظون كلها في قضايا إيش؟ في قضايا كبرى، في قضايا كبرى. فيجوز الحلف ولو لم يستحلف الإنسان، لكن امتهان الحلف بحيث يصبح على طرف اللسان هذا ليس من تعظيم الله عز وجل ولا توقيره. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله تعالى يقول أيضا في سورة المائدة في آية الأيمان: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. فلا ينبغي الإنسان أن يبتذل الحلف واليمين ويجعلها على طرف لسانه في الذي يستحق والذي لا يستحق. قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم إلى آخره. هذه الجملة كما قلت لكم تشهد لها أحاديث كثيرة، منها حديث سهل بن سعد في الصحيحين. وهذه الجملة وما جاء في معناها من الجمل التي أقضت مضاجع الصالحين من الخوف من سوء الخاتمة. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: وكان كثير البكاء وشديد الخوف على نفسه، وقد بلغ به الخوف مبلغا رحمه الله كان ينهى من حوله أن يقلدوه فيه، لأنه غلب عليه، يعني ليس باختياره، أصبح شيئا طاغيا عليه. حتى إنه مرة رحمه الله مرض، فأراد أخوه سعيد أن يذهب به للطبيب فما استطاع. فقال له الطبيب، وكان طبيبا نصرانيا حاذقا، قال: إيتني بعينة من بوله حتى يفحصها. فلما رآها الطبيب يا أخوان قال: هذا بول إنسان فتت الخوف كبده. الله أكبر، فقط رأى البول وقاس عليه إيش الحالة التي كان يعيشها هذا الرجل الإمام سفيان رحمه الله تعالى. فكان سفيان يقول: والله ما خوفي من الذنوب. وكان يأخذ تبنة من الأرض ويقول: هي أهون من هذه. وليس قصده الاستهانة بالذنوب، لا. قال: فإنها على رجاء مغفرة، إنما أخشى أن يختم لي بسوء. وخشية السلف أيها الأخوة من سوء الخاتمة ليس سوء ظن بالله، حتى لا يقال أين حسن الظن بالله، فالإنسان يكون على حسن عمل ويختم له بغير ذلك. الجواب: خشيتهم أن تكون انطوت قلوبهم على دسيسة سوء فقط. هذا الخوف يكون في قلبك دسيسة سوء تظهر في لحظات حاسمة، ومن دسائس السوء الرياء، نعوذ بالله منه، الكبر، نعوذ بالله منه، نفاق، نعوذ بالله منه. فيخشى أن تغلب هذه السيئة على كثير من حسناته. أما من استقام ظاهره وباطنه فلا يخذله الله أيها الإخوة. والله تعالى أكرم من أن يخذل عبده المؤمن الذي استقام ظاهره وباطنه. ولذلك جاء في حديث سهل بن سعد وغيره قال: يعمل عمل أهل الجنة فيما ها يبدو للناس فيما يبدو للناس. هذه هي المصيبة، أن يعمل الإنسان وهو يظن على أنه على خير وهو في الداخل والعياذ بالله امتلأ قلبه رياء أو رغبة في وصول إلى منصب أو جاه أو غير ذلك من مطامع الدنيا والنفس وحظوظها. أما من استقام ظاهره وباطنه فلا يخذله الله أبدا يقينا، الله أكرم من أن يخذل عبده المؤمن. إنما الخوف كما قلت على من كان يعمل فيما يبدو للناس، ولذلك كان السلف يعمل عملا صالحا فيما يبدو للناس وهو ليس كذلك، لأنه يعلم من قرارة نفسه أنه إيش ها ليس كذلك. ولهذا الرجل الذي أصابته الجراحة ذكرنا قصته في حديث سهل جزع، قال لا يدع شاذة ولا فاذة، فظهر من هذه الخاتمة أنه كان يرائي، ما استطاع أن يتحمل جرحا. أين هذا من عبد الله بن رواحة؟ وأين هذا من جعفر الطيار رحمه الله ورضي عنه؟ وأين هذا من مصعب بن عمير الذين تقطع يده اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى أقدامه اليمنى واليسرى وهو ثابت متمسك بالراية لا تسقط، وهذا تصيبه جراحة فيذهب يمينا أو شمالا ينزوي عن الناس حتى لا يراه أحد، فيقدر الله أن يراه هذا الرجل ليكشف سوء خاتمته ويكشف صدق مقولته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الخوف. ولهذا لو تأملت في مسيرة التاريخ فإنك لا تكاد تجد هذه النماذج بكثرة كاثرة، وإنما هي نماذج توجد بين فينة وأخرى ليري الله عز وجل عباده حقيقة هذا المعنى حتى يستمر الإنسان خائفا متعلقا بالله عز وجل، خائفا من سوء الخاتمة متعلقا بالله راجيا حسن الخاتمة، وأن لا يغتر بأن يكون مظهر متدين أو مستقيم وهو في الباطن عنده دساء السوء، تجده في الظاهر ما شاء الله على مظهر قد يغبط عليه وهو في الداخل بينه وبين الله عز وجل إذا خلا بمحارم الله سبحانه وتعالى انتهكها ولا بالا، وإذا عرضت له معصية لم يعني يتحرج، وإذا هذا هو الخط الذي ينبغي أو الخطر الذي ينبغي أن ينتبه له الإنسان، لا يكون وليا لله في العلانية عدوا له في السر لا يبالي. ولست أعني بذلك أن تزل النفس، كلنا ذو خطأ. المصيبة أن يكون هذا ديدنا له وعادة ويعصي ولا يبالي ويقول ما أحد يشوفا ولا أحد يناظر ولا ينتبه لأحد. إذن أين الله؟ أين مراقبته عز وجل؟ أين تعظيمه؟ تحين له فرصة ليأكل حراما ولا يبالي، تحين له فرصة ينظر إلى حرام ولا يبالي، تحين له فرصة لمعصية من المعاصي لأنه بعيد مسافر في بلاد هنا أو هناك يمينا أو يسارا ولا يبالي. هنا يخشى على الإنسان إذا استمر واستمرأ مثل هذه المعاصي. أما أن يخطئ ثم يتوب فخير الخطائين التوابون كما في حديث الترمذي، وإن كان فيه ما فيه من النظر من جهة إسناده لكن معناه حق، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين حسيا ومعنويا. فالحاصل أيها الإخوة الأخوات أن موضوع حسن الخاتمة أخذ حيزا كبيرا من حياة السلف رضي الله عنهم، ويعني كلامهم في هذا الباب مشهور ومعروف، وينبغي للإنسان أن يكون متوازنا في هذا الباب، فهو حينما يقرأ تلك الأخبار يتملكه خوف، لكن ينبغي أن يعادل هذا الخوف بحسن الظن والرجاء بالله عز وجل إذا أحسن العمل، لأن الإنسان إذا أحسن العمل واستقام في الظاهر والباطن لا يجوز له أن يسيء الظن بالله عز وجل، ووجود خوف من سوء الخاتمة هو علامة إيمان، لكن أن يظن بالله عز وجل أنه يختم لعبده بسوء وقد استقام ظاهره وباطنه لا، هذا لا يليق بالله عز وجل. كما أن الإنسان أيضا من سوء الظن بالله أن يسيء وينتظر إحسانا، فتكون المسألة متوازنة. كان الله عز وجل يقول عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا إيه رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. ولاحظ من عظمة القرآن أن تأتي هذه الكلمات بعضها في الجملة الفعلية وبعضها بالجملة الإسمية، شوف يسارعون في الخيرات ويدعوننا، مستمر دعاؤهم ومسارعتهم تتجدد لكن عبوديتهم لله لا تتوقف أبدا. شوف وكانوا لنا عابدين، جاءت باسم الفاعل الذي يدل على ماذا؟ على اتصافهم بالعبودية في كل أحوالهم. فهو يعيش عبوديته لله في حال الخوف والرغبة، في حال الخوف، ويعيش عبوديته لله في حال الرجاء، يعيش عبوديته لله في حال الرغبة، ويعيش عبودية لله في حال الرهبة، يعيش عبودية لله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب، ساكتا متكلما، يعيش في هذا كله على العبودية لله عز وجل. فيعني خلاصة البحث أيها الأخوة أن الإنسان يحسن ويجتهد في إحسان ظاهره، إحسان باطنه، كما يجتهد ويحرص على إصلاح ظاهره، حتى يعني يرجو بعد ذلك حينئذ أن يكون بإذن الله عز وجل على خاتمة، على خاتمة حسنة. ومن فضل الله عز وجل أن الذين يسبق لهم بالأجل ممن كانوا يعملون بعمل أهل النار فيسبق عليهم الكتاب ويعملون بعمل أهل الجنة كثر لا يحصيهم إلا الله، لا يحصيهم إلا الله. أما العكس فهم قلة قليلة ولله الحمد، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. ومع هذا المؤمن لا يزال يسير إلى الله عز وجل بهذين الجناحين، أو كما قال بعض الأئمة كما يسميها ابن تيمية رحمه الله محركات القلوب الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة كطائر، فالمحبة جسمه هي التي تقود هذا البدن وهذا القلب في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وهو يطير بهذين الجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم عناية الله عز وجل بعباده وخلقه، فإن إرسال الملك وهذه الكتابة العمرية التفصيلية وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بها لا شك أنها مظهر من مظاهر عناية الله عز وجل بعباده المكلفين. كذلك أيضا فيه أن الملائكة مثلنا من جهة تكليفهم ببعض الأعمال، وإن كانوا لا يعصون الله عز وجل البتة، لكنهم يؤمرون وينهون كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى هنا في الحديث فيؤمروا بكتابة كذا. والله سبحانه وتعالى ذكر عنهم من أوصافهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الحديث إثبات أحد مراتب القدر التي أحد مراتب الكتابة التي سبق الإشارة إليها، وهي الكتابة العمرية. وأخيرا في الحديث إشارة إلى نهاية الخلق إما شقي أو سعيد، كما قال الله تعالى في سورة هود فمنهم شقي وسعيد، لا ينقسم الناس لغير هذين القسمين، ما في أحد في برزخ بين هاتين المرحلتين. نعم بعض الذين مآلهم إلى أن يكونوا سعداء يهذبون، فلا يدخل الجنة إلا طيب، حتى لا يعترض بعصاة الموحدين الذين يعذب من يعذب منهم في النار، ثم بعد ذلك يمحصون ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الجنة. فإن العبرة هنا بالنهايات لا فيما يسبقها من مقدمات، والله تعالى أعلم. نعم تفضل.
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم الحديث الخامس هذا الذي ذكره النووي رحمه الله حديث عظيم ومن أصول الإسلام الكبار، كما أشرت إلى ذلك في حديث عمر بالأمس. فمن الأئمة من يرى أنه نصف الإسلام على اعتبار أن الأعمال ظاهرة وباطنة، وأن هذا الحديث أصل في اعتبار الأحاديث في اعتبار الأعمال الظاهرة، وحديث عمر أصل في اعتبار الأحاديث الباطنة. ومنهم من قال هو ثلث الإسلام وربع الإسلام، فلا نعيد ما ذكرناه في مجلس الأمس. وهو حديث أيضا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فلا يحصى من المسائل التي تدخل تحت هذا الحديث، لا يحصى أبدا، منذ أن قالها عليه الصلاة منذ أن قاله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يدخل فيه كل ما يحدث في الدين، كل ما يحدث في الدين. فقال من أحدث، ومعنى أحدث أوجد شيئا من الأعمال، سواء كانت الأعمال الظاهرة متعلقة بالجوارح أو الأعمال القلبية لم تكن موجودة في الشريعة ولم تكن مثبتة في الدين. ولذلك قال في أمرنا، في أمرنا أي في هذا الدين وفي هذه الشريعة التي بعث الله تعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ما ليس منه، يعني ما لم يشرعه الله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو رد. وهذه الجملة معناها أنه مردود، أن هذا العمل مردود. لماذا؟ لأنه فقد ركنا من أركان قبول العمل، فإن قبول العمل كما هو معلوم، لا، فإن قبول العمل مبني على تحقق شرطين أو ركنين، أو لا يكتم قبول العمل إلا بتحقق أمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو قدر أن إنسانا تعبد لله عز وجل بعبادة مليئة بالإخلاص والصدق والرغبة فيما عند الله عز وجل، لكنها على غير السنة، فلا يمكن أن تكون مقبولة أبدا بنص هذا الحديث. وبه تعلم أن ما أحدثه بعض المتعبدة الذين أحدثوا صورا من العبادات كما يفعله مثلا بعض المتصوفة بزعم التقرب إلى الله عز وجل بصفة من العبادات أحدثوها وسنوها لمن بعدهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لكنها على غير السنة، فهذه مردودة، مردودة. فإن العبرة ليست بوجود الإخلاص فقط، بل لا بد من وجود الإخلاص والمتابعة، كما أن الإنسان لو تابع النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يخلص لرد عمله تماما. وقد خرج ابن مسعود يوما كما في السنن، في سنن الدارمي في مقدمته في كتاب السنة، أو في مقدمتها التي اعتنى فيها بذكر أصول من أصول السنة، خرج يوما على أناس فوجدهم متحلقين يذكرون الله بصورة جماعية ومعهم حصى، فقال: يا هؤلاء اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، لستم بحاجة، المعنى أن تحدثوا صورة من صور العبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجد سببها، هذه توضيحية لكلامه، أو وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، فلا تفعلوها، فلا تفعلوها. وأنت إذا تأملت وجدت أن إغلاق باب الابتداع في الدين من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله. كيف؟ أليس فتح أبواب للناس في صور التعبد من التوسعة عليهم؟ أليس فتح صور جديدة من التزهد و إلى آخره مما يجعل هناك مجال في التنوع؟ والجواب لا، بل لو تأملت لوجدت أن هذا الباب لو فتح كما وقع لكان سببا في تشتيت الأمة، لأن الله عز وجل إنما يريد من عباده أن يعبدوه، وعبادته سبحانه وتعالى لا يمكن أن نعرف طريقتها إلا من طريق معصوم، وهو طريق من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن كل إنسان ابتدع طريقته وقال يا أيها الناس تعالوا اقرأوا مثلا سورة الإخلاص بعد صلاة الفجر 300 مرة يوميا وأبشروا بالخير سيحصل لكم أجر وإلى آخره، والثاني جاءنا وقال آية الكرسي إذا صليتم الضحى أو بعد صلاة العصر اقرأوها 500 مرة، والرابع يقول اقرأوا آية كذا، والخامس يقترح سورة كذا، والرابع يقترح سورة للذكر بشكل معين، هل ستجتمع الأمة يا أخوة أو تتفرق؟ والله ستتفرق كما هو الموجود الآن. حتى طرق مثلا على سبيل الصوفية التي لها عناية بجانب العبادات والأذكار إلى آخره وإن كانت على غير السنة، هم أنفسهم كل طريقة عندها إيش؟ أوراد. كل طريقة عندها أوراد، الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والطريقة الفلانية، وهذا عنده ختمة وهذا عنده بيعة وعنده هذا، ثم تفرقوا حتى صاروا كما قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، تفرقوا. لكن إذا التزم الناس بالسنة، إذا التزم الناس بالسنة توحدت طريقتهم وصارت هيئتهم في عبادتهم لربهم عز وجل واحدة. ولذلك تجد الإنسان السائر على طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم سواء كان في إندونيسيا أو في أقصى المغرب تلقى طريقته واحدة، فإن حاد يمينا أو يسارا بدأ التشتت. ولهذا إذا قرأت في كتب الفرق والملل والنحل ستجد أن كل فرقة في أساس نشأتها ابتدأت من رجل واحد، ثم هذا الرجل بعد مدة كله أتباع، الأتباع ينفردون بماذا؟ ينفردون بطرق. اقرأ مثلا على سبيل المثال في تاريخ الخوارج، أول من ظهرت منه هذه البدعة ذلك الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته، قال اتق الله واعدل. بعده نفس فرق الخوارج أيها الإخوة انقسمت إلى عشرات الفرق، الصفرية والأزارقة وال كتب فرق كثيرة جدا مبثوثة في الكتب. من أين تفرقوا؟ لو كان دينهم حقا ها؟ ولو كانت طريقتهم صحيحة ما تفرقوا، على الأقل بقوا على خط واحد. لكن لن تجد أبدا من أتباع السلف الصالح الذين ساروا على طريقتهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم وهم الأئمة المهديين الأربعة واتبعوا سنة عليه الصلاة والسلام، تجد الذي في عهد الصحابة والتابعين وفي عصرنا تجدهم على طريقة واحدة، وهذه من أعظم بركات الاتباع. أبدا لا تجد. نبه الإمام أظن البربهاري في كتاب أصول السنة أن يقول أو أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث قال إنك تجد أتباع السلف يقول الرجل منهم الكلام في خراسان ويقول الآخر منهم الكلام في المغرب وفي مصر وفي الحجاز وفي اليمن، وهذا لا يعرف هذا، ما بينهم تواصل ولا رسائل جوال ولا شيء، بل في ذلك العصر لا يعرف أحدهم أحدا أصلا، وتجد كلمة هذا تنطبق على كلمة هذا انطباق الحافر على الحافر، لا يختلفون لأن مشكاتهم واحدة مصدرهم واحد، وهذا لا يعرف هذا. واقرأ إن شئت في كتاب السنة مثلا لعبد الله بن أحمد، اقرأ في الحموية، اقرأ في غيرها من المصادر التي اعتنت بنقل أقوال السلف في بعض أبواب العلم، تجد هذا تماما. وأقول أضيف على هذه الكلمة أنك لو فتشت أيضا في عملهم، أعني العمل المتعلق بالتعبد، لم تجد عندهم إيش؟ تفرقا واختلافا. لكن من حاد عن جادة السلف يمنة أو يسرة في القول والعمل بقدر ما ابتعد ستجد عنده إيش؟ تفرقا واختلافا. فكان من حكمة الله أن أغلق هذا الباب، أعني باب الاجتهاد في العبادات، فلا يأتي أحد ويقول والله بدل 33 الآن والناس الحمد لله مكيفات وفي أمن وأمان إلى آخره لعلنا نقولها 99، ما أحد يقترح، وإلا سيتفرق الناس وسيكون لكل واحد منهم منهج في التعبد ولا يحصل حينئذ المقصود. ومن منكم يقرأ في أخبار الذين يسلمون تجد أن بعضهم يكون سبب إسلامه ما يراه من صور الوحدة الإسلامية عند أداء بعض العبادات، مثل بعضهم يقول أسلمت لما رأيت المسلمين يصلون في الحرم، إمام واحد وخلفه مأمومون يركعون بعده ويرفعون بعده، يقول هذا لو حتى قال بعضهم يقول لو أحضرت أكبر قوة عسكرية في العالم لتنظم الناس في الحرم بهذه الطريقة ما استطاعت. من يرتب مليون أو مليونين في ليالي العشر الأواخر مثلا؟ بمجرد ما يكبر الإمام تجد حتى اللي مشغول بشيء الله أكبر ويتجهون إلى القبلة. كذلك في الحج، تصور لو أحد الناس اقترح اقتراحات في الحج وقال والله بدل ما يزدحمون الناس في عرفة نقسمهم على أيام العشر، ها؟ ولا لا؟ يقترح يقول ليش هذا الاقتتال على عرفة وفي وقت محدود، لماذا أنا نقسمهم مثلا؟ وهكذا ترى لا فرق أيها الإخوة بين هذا الاقتراح وبين من يقترح صور من التعبد وكذا. نعم قد تكون تبعت هذا أكثر، لكن الباب واحد، الباب واحد. إذن أيها الإخوة، كما أن الإحداث في دين الله عز وجل محرم فهو أيضا من رحمة الله عز وجل بعباده حتى لا يتشتت الناس ولا يتفرقوا، بل يبقوا في صورة التعبد لله عز وجل على هدي واحد. وعلم من قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا أن المقصود بالإحداث هو الإحداث في ماذا؟ في أمر الدين، أما أمر الدنيا فالباب فيها إيش؟ واسع. فلا يأتي أحد ويعترض مثلا بأن هذه الأجهزة مثلا محدثة إذن هي بدعة، فنقول لا، أصلا لم تدخل في الحديث حتى نضطر أن نخرجها منها، لأن أمر الدنيا إيش؟ ها؟ مفتوح، مفتوح. والله عز وجل أمر بالسير في الأرض وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض لننتفع بها، وهو الذي نفسه عليه الصلاة والسلام قبل فكرة حفر الخندق من سلمان، وهي فكرة عسكرية محدثة لا تعرفها العرب، فهذا لا يقال إنه محدث في الدين، هذا أمر دنيوي والباب فيه مفتوح. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من، فالميدان فيه مفتوح. ثم ساق المؤلف الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمرنا، وهذه اللفظة أعم من اللفظة التي قبلها من جهة المعنى، لأن اللفظة الأولى اختصت بباب الإحداث أو فيما يتعلق بالإحداث، أن يخترع طريقة جديدة في الديانة في التعبد، بينما هذه تشمل المخترع وتشمل الذي ثبت أصله وزيد عليه. واضح؟ اللفظ الأول من أحدث يختص بماذا؟ بماذا؟ يختص بالشيء الجديد الذي يخترع على غير مثال سابق، يأتي بصورة عبادة جديدة، بينما اللفظ الثاني يشمل هذا ويشمل العمل الذي ثبت أصله لكن ماذا؟ زيادة عليه، زيادة غير معتبرة شرعا. وصورة العمل الذي يحدث كما قلنا ويكون عفوا العمل الذي يكون أصله ثابتا ويزاد عليه كما ذكرت قبل قليل مثالا، الآن التسبيح بعد الصلاة 33 والختم 100 ثابت، لكن لو قال أحدهم بدل 33 نجعلها إيش؟ 66 نزيد. واضح؟ نزيد. أصل التسبيح ثابت لكن زاد الآن في العدد، فنقول أيضا هذا مردود عليك لأنه ليس عليه أمر الله، ليس عليه أمر الله ورسوله. أيضا أفادت هذه اللفظة وهي لفظة أو الحديث دل على دخول المعاملات أيضا المحرمة الممنوعة، فإن الحديث يشمل العبادات والمعاملات، لأنه لما قال من أحدث في أمرنا أي في ديننا وشريعتنا ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فعلم أنه مردود على صاحبه وباطل، وباطل ولو كان في أمر المعاملات، ولا يقال إن هذه أمرها دنيوي بل يقال هذه من شريعة الله عز وجل، هذه من شريعة الله. فمثلا الربا مردود على أصحابه، لماذا؟ لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله. الميسر مردود على صاحبه، معاملة فيها ميسر، قمار مردود على صاحبه، على صاحبها. كذلك أيضا في مسائل النكاح والطلاق، لو أوقع الإنسان عقدا في الزواج على غير الشرع لكان باطلا. فمثلا عند عامة أهل العلم جمهورهم، لو عقد إنسان على امرأة بلا ولي فالعقد عندهم إيش؟ باطل، لحديث أبي موسى لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ها، دل على أن النكاح إذا عقد بدون ولي فهو باطل، ولو كانت المرأة من أعقل نساء العالم لا بد لها من ولي. إنسان عقد معاملة لكن على صورة ربوية، معاملة لكنها ربوية، فتكون حينئذ إيش؟ مردودة، لأنها على غير أمر الله ورسوله. في الطلاق، في الطلاق الآن، لو طلق الإنسان وامرأته في عدتها، عفوا وهي حائض، فالعلماء مجمعون على ماذا؟ مجمعون على تحريم ذلك، لكن يقع أو لا يقع، هنا وقع الخلاف بين العلماء والأئمة الأربعة على أنه يقع، واختار جماعة كابن إسحاق وعدد قليل جدا من التابعين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المعاصرين كشيخ العثيمين أنه لا يقع. ومن أدلتهم، لست هنا بصدد ترى ذكر المسألة، إنما أريد أن أمثل، من أدلتهم على عدم الوقوع حديث الباب، لأنهم يقولون لما وقع على غير أمر الله ورسوله فإنه حينئذ يكون إيش؟ مردودا، يكون حينئذ مردودا. وقس على هذا، فكل عبادة أو معاملة وقعت على غير مراد الله ورسوله فهي مردودة وباطلة، فهي مردودة، فهي مردودة وباطلة. الحديث أيضا يدل على يعني مسائل حقيقة كثيرة، ولكن خلاصتها فيما سبق ذكره، خلاصتها فيما سبق ذكره. من يعني لمن أراد من الإخوة أن يتوسع في فقه هذا الحديث ليقرأ كتاب، ولو بعد حين، يعني ما هو بلازم الآن، ولو بعد حين حينما يعني تستقر هذه الأصول والمعاني في ذهنه، كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله. وهناك تهذيب له لأخينا الدكتور محمد الجيزاني، تحسن مراجعته في هذا الباب، هو من الكتب العظيمة التي قررت هذا الأصل بتقرير واسع مفصل، ويحسن أقول مراجعة كلام يعني التهذيب، لأن الأصل قد يكون فيه توسعات وتشعبات، فإنه بنى كتابه على فقه هذا الحديث، وهو كتاب مطبوع متداول معروف، كتاب الاعتصام، وبين فيه من أسرار الشريعة في منع الابتداع شيء يبهر، وشيء يزيد الإنسان يقينا وطمأنينة بإغلاق باب الابتداع في الدين مهما بلغ ومهما كان قصده، قصد الإنسان كان قصد الإنسان حسنا، والله تعالى أعلم. نعم.
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
هناك حقيقة بس نقطة يعني أرى أنها مهمة تتعلق بحديث عائشة نسيت أن أشير إليها، وهي أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن المتابعة في العمل حتى يعني يكون موافق للشريعة لا بد أن تتحقق فيه المتابعة في 6 أمور تضيفونها بس حتى تكون الأمثلة فيها واضحة جدا ومقربة لفقه هذا الحديث. يقولون المتابعة للشريعة لا تتحقق إلا بوجود أو يعني لا تتم المتابعة فيها إلا بستة أمور: أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه، أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه، فإذا لم يوافق العمل المفعول الشريعة في سببه صار مردودا وباطلا. مثاله: لو أن الإنسان كلما دخل بيته صلى 2 ركعة وينسب ذلك إلى الشرع، وقيل له لماذا؟ قال: لأني أريد أن أدخل البركة على البيت وأريد بدأ يعلل، فاتخذ هذا عادة أو سنة، فنقول هذا العمل مردود عليك. يقول: هذه صلاة يا رجل، كيف صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فنقول الآن: هل هذا السبب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ موجود، صح، السبب موجود، يعني أقصد مثل هذا العمل ممكن أن يفعل، سببه موجود، الرسول كان يدخل كل يوم إلى بيته، لكنه لماذا لم يفعل ذلك مع أنه ثبت أنه كلما دخل بيته إيش بدأ بالسواك كما في حديث عائشة عند مسلم. طيب، عائشة نقلت أنه كان يستاك أو أول ما يبدأ عندما يدخل بيته يبدأ بالسواك، لماذا لم ينقلوا أنه كان كلما دخل بيته صلى 2 ركعة وإن كان يصلي الرواتب هو عليه الصلاة والسلام؟ لكن هذا الرجل سيصلي بعد العصر وبعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء في كل وقت، فنقول هذا مردود لأنك لم توافق الشريعة في إيش؟ في السبب. أو لو أنه بعد كل صلاة فريضة التزم أن يقرأ سورة الفاتحة، يقول: فاتحة أم الكتاب والسبع المثاني الذي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يسرد لك فضائل الفاتحة، فنقول هذا كلام صحيح، لكن هذا السبب غير صحيح، محدث ومبتدع، فنرده. لو أنه كلما جاء يوم جمعة قال: سأتقرب إلى الله عز وجل بالذبح، فإن الذبح لله من أعظم القربات، فهل نقول إن يوم الجمعة السبب لهذا الفعل؟ لا. وقس على هذا، فكل عمل لا يوافق الشريعة في السبب فهو إيش؟ فهو مردود. الثاني: أن يكون العمل موافقا للشريعة في جنسه، في جنسه، فلو تعبد لله عز وجل بشيء لم يشرعه الله عز وجل في هذا الباب، أعني في باب جنس المتعبد به، لم يقبل. مثل ما لو أراد أن يعق عن ولده بحصان أو بفرس، أو أراد أن يضحي بفرس، بل لو جاء بأغلى الفرسان في العالم، بعض الحصن الآن تباع بالملايين، ملايين الدولارات، بينما الشاة قد لا تبلغ 1000 ريال أو 1200 ريال، فلو أراد أن يضحي بالفرس الذي قيمته 10 ملايين دولار قلنا له: لا يقبل منك، لأن الشريعة حددت جنس المضحى به في بهيمة الأنعام، في بهيمة الأنعام، وبه تعلم بطلان الفتوى المضحكة حقيقة التي قالها بعضهم بجواز التضحية بالدجاج للفقراء. والغريب أن يستدل بحديث مكذوب موضوع، وهو أن الدجاج غنم فقراء أمتي، يعني فتوى باطلة مبنية على حديث موضوع، واضح؟ نسبت الفتوى وذكرت قبل كم سنة عن مفتي في إحدى الديار الإسلامية أنه يجوز للفقير إذا لم يجد قدرة على ذبح الشاة وش يسوي؟ يذبح دجاجة. سبحان الله على هذه الجرأة في دين الله عز وجل. ثالث: أن يكون العمل موافقا للشريعة في قدره، في قدره وعدده، فلو أراد الإنسان مثلا أن يسبح كما قلنا قبل قليل 99 بضاعف التسبيح بدل 33 يقول أريد 99 أو سأجعله 1000 مرة فنقول عملك مردود. لماذا؟ مع أن أصل التسبيح ثابت، لأننا نقول إنما جاءت الشريعة بهذا العدد فلا تزد عليه. كذلك أيضا لو أراد أن يصلي بدل 4 ركعات قال يا أخي أنا أحب الصلاة وأريد أن أصلي الظهر 6 ركعات، يصلح؟ لا يصلح، لأن الشريعة قدرت أن صلاة الظهر بهذا القدر والعصر كذلك والمغرب وإلى آخره. الرابع أن يكون العمل موافقا، وهذا بالمناسبة أيها الإخوة الذي ذكرته في القدر ترى من أعظم الأمور التي يرد بها على أهل الوسوسة عافانا الله وإياكم منهم ومن حالهم. فتجد يقول أنا حريص مثلا في الوضوء على سبيل المثال، تجد يبالغ ويمسح العضو، وأنا رأيت بنفسي أسأل الله لنا ولكم العافية، لا نقولها شماتة، لكن بعضهم ترى يغلب على نفسه، بعضهم تجده يغسل العضو 20 مرة ويرى أنه لم يبلغ، فيقال له تريد أنت السنة تريد كذا، أنت لو زدت على 3 فأنت مسيء كما في حديث السنن، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، أي زاد على 3 غسلات. كذلك الذين يزيدون في بعض الأذكار بزعم ماذا؟ أنه حريص على الخير، فنقول أأنت أحرص أم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لماذا تزيد من عندك؟ هل أنت أحرص منهم؟ إن قال نعم فنقول كذبت، وإن قال لا فنقول إلزم غرزهم ولا تتجاوز طريقتهم. واقتصاد كما قال السلف في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الرابع نقول أن يوافق الشريعة في الكيفية، أن يوافق الشريعة في الكيفية يعني في تفاصيل العبادة. ومن ذلك لو أراد إنسان في الحج، لو أراد إنسان في الحج أن يطوف طواف الإفاضة قبل يوم عرفة، قلنا باطل. باطل لماذا؟ لأن صفة الحج من التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها أن لا يطوف الإنسان طواف الإفاضة قبل يوم عرفة، فلا إفاضة قبل التعريف. وعلى رأي جمهور العلماء أيضا لا سعي قبل الطواف، لا سعي قبل الطواف إلا في حالة من إلا في حالة من كان مفردا أو قارنا فسعى سعي الحج قبل عرفة. لكن إنسان في حال التمتع أو في العمرة تكون الأمر أوضح، وبعض العلماء وإن كان مرجوحا يرى جواز تقديم السعي على الطواف، لكن هذا مثال. في الصلاة مثلا إنسان يريد أن يقدم السجود على الركوع، لماذا يا هذا؟ قال لأن الله يقول لمريم عليه السلام يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركع مع الراكعين، فالله قدم السجود فأنا بقدم السجود. فنقول له قف، النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من 2000 صلاة ولم ينقل عنه أبدا أنه قدم هذا على هذا، واضح؟ إذن لابد أن يكون العامل موافقا للشريعة في كيفيته. أيضا الخامس أن يكون موافقا للشريعة في زمانه، في زمانه. ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن يكون في الصوم في رمضان، لو أن إنسانا صام في شعبان أو في شوال لم يقبل منه أبدا، ولو أن إنسانا صلى قبل الوقت لم يقبل منه، حج قبل وقته لم يقبل منه، حج بعد الوقت لم يقبل منه، وقس على هذا، وقس على هذا. السادس والأخير أن يوافق الشريعة في المكان، فلو أن إنسانا حج في غير مكة في غير المشاعر المقدسة التي حددت لم يصح حجه، لو وقف بغير عرفة مهما فعل من الأركان فإن حجه غير مقبول، لو صلى في مكان نجس وهو غير معذور لم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه لم يوافق الشريعة في وجوب تطهير وجوب تطهير البقعة. كذلك لو أن إنسانا اعتكف في غير مسجد فلا يصح اعتكافه. إنسان أراد أن يعتكف في غير مسجد لم يصح اعتكافه. وقس على ذلك هذه ست نقاط مراعاتها تختصر لك كثيرا من فقه هذا الحديث. فنحن قلنا إن العمل لا بد أن يكون حتى يقبل خالصا لله، دل عليه حديث عمر، موافقا للسنة كما دل عليه حديث عائشة. وكيف تكون الموافقة؟ تكون بستة أمور. من يسردها بسرعة موافقتها في لحظة لا. ها؟ الزمان والمكان والسبب والقدر والجنس والكيفية. اضبطوها. وأنا أذكر ترى بالمناسبة كنا في الثانوية والكلية أحيانا تمر بنا بعض هذه الأشياء اللي فيها تعداد ويكون فيها كثرة قد ينسي بعضها بعضا، ها؟ فنعمد إلى نظمها في بيت أو بيتين. أو قد يقول قائل أنا ما أقدر أنظم بيت شعر، فنقول افعل ما تشاء. وهذه يسمونها عملية الربط، عملية الربط. اربطها بأي طريقة تريد، ركبها في جملة مثل ما يفعل أهل التجويد. ماذا يقولون في حروف القلقلة؟
قطب جد.
قطب جد، تمام. ماذا يقولون في حروف الاستفال والاستعلاء وإلى آخره؟ إن شاء الله نكمل بعد الفاصل حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، جزاكم الله خير. وإذا كان هناك أسئلة أيها الإخوة كما تقدم الأمس تكتب في ورقة ونجيب عليها بين الأذان والإقامة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.